تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فنهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وأخلص العمل فإن الناقض بصير. العلم كله دنيا والآخرة من العمل منه.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
من علم ثم عمل ثم دعا الناس إلى معلم ثم صبر عبد في ملكوت السماوات عظيما.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. ومن يعد العاصين بعد محمد أتمرون الناس بالبر.
محاضرة لفضيلة الدكتور السيد حسين العفاني.
من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكثر خير مما كفر على، وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ المخاطبون بهذه الآيات بهذه الآية الكريمة هم اليهود خاصة، والكتاب المشار إليه في هذه الآية هو التوراة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون التوراة؟ ويلتحق باليهود كل من أمر بالبر ونسى نفسه من نصارى وأهل نفاق ومن قال قولا لم يعمل به. وكان قادرا على العمل من المسلمين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هنا استفهام المراد به التوبيخ والتقريع. أتأمرون الناس بالبر؟ البر بداية هو كل طاعة، كل طاعة لله عز وجل تسمى برا. والبر المقصود في هذه الآية هنا هو التمسك بالتوراة. فكان بنو إسرائيل يأمرون الناس بالتمسك بها ولا يتمسكونهم بها. وقالوا المراد بالبر هنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل من اليهود يوصي أقاربه سرا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له إنه هو الرسول الحق ولا يتمسك هو بذلك. وقد أخرج الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه وقال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقالوا أيضا المراد بالبر هنا هو الصدقة. كان علماء اليهود يأمرون بها ويحثون الناس عليها ولا يتصدقونهم. وقالوا أيضا المراد بالبر الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان جماعة من اليهود قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرون الناس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج يوما من الأيام ويحثون الناس على اتباعه قبل أن يبعث. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وجحدوا نبوته وأعرضوا عن دينه. كان اليهود يقولون للعرب إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما سمع الأوس خرج بهذا المقالة لما جاء النبي آمنوا به وانتظروا أن يؤمن به اليهود فلن يؤمنوا ونكفوا على أعقابه. وقالوا أيضا في البر هنا المقصود عموم الطاعات. كان أحبار اليهود يحضون أتباعهم على طاعة الله عز وجل وتقواه ويواقعونهم المعاصي ويقترفونها. وهذه الآية آية عظيمة جليلة من كتاب الله عز وجل. من أجلها ألف الإمام الحافظ الخطيب البغدادي كتابه الطيب العظيم اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل. وهذا الكتاب خرج حديثه فضيلة الشيخ الألباني وهو من طبع المكتب الإسلامي. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع يقول أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. والقلب لا يخشع إذا لم يطبق ما يعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. ولذلك قالوا كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا. كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا. فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. لا لو كتبت كده واو وراح ودال ألف مرة هتشيل مليئة طبعا ده إن مرحة تسموه من العديد. قالوا العلم كله دنيا والعمل به هو الآخرة. وقالوا العلم موقوف على العمل به، والعمل بالعلم موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله عز وجل يورث الفهم عن الله عز وجل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا شئتم أن يفيه بين الحق والصواب الشبه وغير الشبه. كلما اتقى العبد ربه كلما جعله فرقانا في قلبه يميز به بين الحق والصواب من المسائل. العلم كله دنيا والآخرة من العمل منه. قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قسوة القلوب تكون بالبعد بالبعد عن العلم، ولذلك اليهود حل عليهم غضب الله عز وجل لأنهم كانوا يعلمون ولا يصدقون، والنصارى كانوا يجهلون ولا يعلمون. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. ولذلك قال العلماء قالوا من ضل من علمائنا اللي يفسد من علماء المسلمين تكون له نسبة إلى اليهود. لما قال بكره حجر وقاسي كذا تكون له نسبة إلى اليهود يعني وجبه اليهود. ومن ضل من عبادنا انحرف وتكون له نسبة تكون له نسبة من النصارى يكون كعباد النصارى. ولذلك كان الصحابة إذا حفظ الرجل منه البقرة وآل عمران عدة الصحابة عظيمة أو عدة عالمة لأنهم كانوا يعملون. ولذلك قالوا من علم ثم عمل ثم دعا الناس إلى ما علم ثم صبر عد في ملكوت السماوات عظيمة. كان صحابة رسول صلى الله عليه وسلم لا يقرؤون العشر آيات حتى يعملون بها. فتعلموا العلم والقرآن معه، تعلموا العلم والإيمان معه. ولذلك كان أبو سليمان الدراني يقول يا أصحاب الصورة ويا أصحاب الصورتين ماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ ثم يقول إن القرآن ربيع قلب المؤمن. القرآن زي مطر القلوب، كما أن الغيث ربيع الأرض، كما أن المطر تحيا به الأرض. إن الغيث قد ينزل على الحبة في الحش في المكان القذر ما يمنعه نزل موضعها من أن تزهر ومن أن تسلم ومن أن ترضو. فماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ كان أحد أبناء العباد ابن عابد يقول له يا أبتي ما لي أراك إذا تكلمت أبكيت ووعظ غيرك لا يبكي العيون. قال يا بني إن العالم إذا لم ينتفع بعلمه زلت موعظته عن القلوب. ثم قال يا بني ليست النائحة السكلى كالمستعارة. فإحنا جايبين هذه الثلاثة جنيه ولا خمسة جنيه تعدد في موته مثل الوحدة التي ذبح وحيدها في حجرها لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. أو من لم يلت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد. ولذلك قالوا ليونس بن عبيد تلميذ الحسن البصري هل رأيت من يعمل بعمل الحسن؟ قال لا والله ما رأيت من يقول بقول الحسن حتى أرى من يعمل بعمله. إن الحسن كان إذا تكلم أدنى القلوب ووعظ غيره لا يبكي العيون. ووعظ غيره لا يبكي العيون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل فيدور على أهل النار وتنزلق أقتابه أنعاءه يعني في الأطلع بره تنزلق أقتابه فيقولون له ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد وصف الله عز وجل الذين لا يعملون بعلمهم أبشع وصف فقال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الرجل الذي لا ينتفع بعلمه هو كالحمار يحمل الأسفار ولا ينتفع بها كالإبل في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بل يصف الله عز وجل أيضا يصف وصفا آخر العالم الذي لا يعمل بعلمه قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى أصب عالم السوء بماذا؟ بالحمار واضح بأنه كالكلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوف على أمتي الأئمة المضلون. غير الدجال أخوف على أمتي الأئمة المضلون الذين لا يعملون بعلمهم ويدبجون فتاوى الزور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان تسأله في المسألة كويس جدا ولا يصدق هذا. كل منافق عليم اللسان هذا أخوف ما يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فكل الإنسان يعظ الناس ثم لا يعمل هذا الوعظ هذه مصيبة كبيرة. وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تصفعه. لا تنع عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل إن وعظت ويقبل بالقول منك وينفع التعليم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال ابن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. إن قوما يأمروننا بالذي لا يفعلون لمدانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. قال إبراهيم النخعي إني لا أكره القصر يعني الوعظ لثلاث آيات. قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وقول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون وقول الله عز وجل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالقضية قضية أن يتعلم الإنسان أولا العلوم الشرعية باب العلم قبل القول والعمل. والعلم شرط في صحة العمل لأنك إذا لم تعلم فلن تستطيع أن تفرق بين البدعة وبين السنة. فلا بد أن تتعلم أولا ثم تطبق ما تتعلم على نفسك وتدعو الناس إليه وتصبر على دعوة الناس تكمل في نفسك ويكمل بك غيرك. فالقضية عند المعظم منا أو عند أكثرنا عدم تطبيق العلم على العمل. يصاب الرجل بانفصام في الشخصية يأمر الناس بالزكاة ولا يزكي. يأمر الناس بقيام الليل ولا يقيم الليل. يأمر الناس بالجماعات ولا يواظب عليها فهؤلاء يصيبهم الله عز وجل بقسوة القلب ويبتعدون عن منهج الله عز وجل.
وغالبا ما يؤدي الفصل بين العلم والعمل الى الرياء الى وقوع الانسان في الانسان يقول ولا يعمل بهذا القول فيسعى ذلك الى طلب الشهره لانه لو كان الرجل يعمل بعلمه لابتعد اشد ما يبتعد عن الشهره. قال سفيان الثوري قال رجل تكبر حلقه درسه او يسير بين الناس الا وابتعد عن الاخلاص. ولذلك كان ابن الحسن البصري يمر على طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس وهو في المسجد الحرام ويقول له في اذنه ان كانت نفسك تعجبك فقم. لو اتى احد منهم يقول والله العظيم ما بجينا ثاني. لكن طاووس ابن كيسان الذي قال فيه ابن عباس انما طاووس طاووس يعني جد العباد يعني كان اذا قال هذا يقوم من فوره يقوم ايه من فوره. فارتباط العلم بالعمل هو الذي يجعل الانسان يستقيم على ضرب الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد الرجل اذا عدل بعلمه يعظ الناس بحاله وبلفظه حتى وان لم يتكلم. قالوا ان شيخك من وعظك بلحظه قبل ان يعظك بلفظه مجرد ما يقول لك كده صلى كده تتاكد بصلته. وقالوا ان اخاك من نفعك بحاله قبل ان ينفعك بمقاله. ومن لم ينتفع بصمت العالم لا ينتفع بعلم. ولذلك كان الناس اذا راوا محمد بن سيرين خارجا الى السوق كبروا لنخيل النور التي على وجهه. كان اذا كان مع الناس تبسم ووسع على الناس. فاذا كان بمفرده خاليا بربه فكانه قتل اهل القريه جميعا. فكانه قتل اهل القريه جميعا. لا بد ان يكون بينك وبين الله عز وجل خبئ من عمل صالح. بكاء، صيام، صلاة، قراءة القرآن، تسبيح، لا تدعو به حتى تنجو. وأخلص العمل فإن الناقض بصير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. معنى النسيان هنا هو ليس النسيان المعهود الذي هو ضد التذكر، لأن النسيان الذي هو ضد التذكر لا يؤاخذ الله به. قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنسيان يأتي أحيانا كثيرة بمعنى الترك كما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم فأهملهم لقول الله عز وجل وما كان ربك نسيا. يبقى معنى وتنسون أنفسكم يعني وتتركون زكاة أنفسكم وتتركون تزكية أنفسكم. يبقى النسيان يأتي بمعنى ضد التذكر ويأتي النسيان بمعنى الطرد. قال الله عز وجل فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا. وقال الله عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل هذا من النسيان بمعنى الطرش. يبقى النسيان يأتي مقابلا للتذكر والنسيان يأتي بمعنى الطرش. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أي التوراة أفلا تعقلون. يعني أفلا تمنعون أنفسكم من الوقوع في هذه الحالة المخزية أن تأمر الناس بالبر وتنسى النفس. والعقل هو المنع. العقل هو المنع. سمى العقل عقلا لأنه يحضر الإنسان عن الصفات الذليلة. ومنه يسمى عقال البعير لأنه يمنع البعير من الحركة. أفلا تعقلون أفلا تفهمون أفلا تمنعون أنفسكم من هذه الحالة المدرية. طيب، هل معنى هذا أن يترك الإنسان الأمر بالبر لا يأمر بالبر مطلقا حتى يفعل هذا البر، أو أن للإنسان أن يأمر بالبر وإن لم يفعله؟ قال العلماء: لا يترك الإنسان الأمر بالبر، بل عليه أن يأمر بالبر وإن لم يفعله. فالآية الكريمة حوت ثلاث فقرات. المعنى الأول أمر الناس بالبر، والمعنى الثاني نسيان النفس وتنسون أنفسكم، والمعنى الثالث تلاوة الكتاب وأنتم تتلون الكتاب. ولا شك أن الذم في الآية الكريمة والتوبيخ والتقريع منصب على الفقرة، الفقرة ليه؟ منصب على الفقرة الثانية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، منصب على الفقرة الثانية. فأمر الناس بالبر مستحب، وقد يصل هذا الأمر إلى الوجوب في بعض الأحوال، في بعض الأحيان، وكذلك تلاوة الكتاب. فمن نسى نفسه وأمر الناس بالبر وتلا الكتاب خير ممن نسى نفسه وترك تلاوة الكتاب وترك أمر الناس بالبر، وكذلك فهو خير ممن نسي نفسه وأمر بالمنكر وترك تلاوة الكتاب، وهكذا جاءت أقوال أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير: الغرض من هذه الآية أن الله عز وجل ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم للبر، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعل مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه. الأمر بالبر مستحب ويصل أحيانا إلى الوجوب، هذا في الدرجة الأولى. ثم يصدق الإنسان على نفسه كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعل المعروف واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح أقوال أهل العلم. أمرك بالمعروف واجب، وفعلك المعروف واجب، فلا يسقط أحدهما بترك الآخر. يعني إن تركت واحد منهم إنك أنت ما بتعملش، لا تترك الأمر الثاني وهو الأمر بالمعروف. قال الإمام ابن كثير: كل من الأمر بالمعروف وفعله، يعني فعل المعروف واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح أقوال أهل العلم من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعصية لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف من يتمسكون بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، ومن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الأغلب الناس عصاة، يبقى الناس لا يترك الأمر بالمعروف. ليس هناك من كمل في صفاته وأخلاقه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك بن أنس: وصدق سعيد بن جبير، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ وقال العلامة الشيخ السعدي، الشيخ بن عثيمين عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قال: فمن أمر غيره بالخير ولم يفعل، أو نهاه عن الشر فلم يترك، دل على عدم عقله وجهله خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في شمل بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يقول وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، واجب الأمر بالمعروف وواجب فعل هذا المعروف. وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما أحد الواجبين لا يكون رخصة في ترك الآخر. إن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. سبحان الله، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. ثم يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على الأخبار المؤلمة، وصبر عن المعصية، وصبر على الطاعة. أيهما أكمل؟ الصبر على الأخبار المؤلمة أحسن ولا الصبر عن السيئات؟ ها؟ طب الصبر عن السيئات أحسن ولا الصبر على الطاعة؟ الصبر عليه على الطاعة. الصبر عن السيئة أعلى درجة من الصبر على الأخبار المؤلمة. هل يستوي صبر يوسف على إلقاء إخوته له في الجب أو قدر مؤلمه كصبره عن مراودة امرأة العزيز له؟ هل يستوي هذا عن بذلك؟ لا طبعا. صبر على مراودة امرأة العزيز أكمل من الصبر على الأخبار المؤلمة. هل يستوي صبر إبراهيم على إلقائه في النار كصبر يعقوب والد يوسف عليه السلام على العمل؟ هل يستوي هذا بذلك؟ لا يستوي هذا بذلك. يبقى الصبر إيه؟ صبر على الأخبار المؤلمة أقل درجة، ثم الصبر على عن المعصية، ثم الصبر على الطاعات. طيب هناك صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله، نوجه الأكمل. الصبر بالله هو الاستعانة، أصبر وما صبرك إلا بالله، ده الاستعانة. أن يعتبر المصاب أن الذي يصبرك هو الله عز وجل. والصبر مع الله والصبر لله اللي هو إيه؟ أن يكون دافع الصبر إرادة وجه الله عز وجل، الإخلاص هنا. وصبر مع الله اللي هو بقى أكمل بقى، اللي هو الدوران مع الأحكام الشرعية حيث دارا. صبر بالله وصبر لله وصبر ليه؟ وصبر مع الله. صبر بالله استعانة، والصبر لله والإخلاص، والصبر مع الله الدوران مع الأحكام الشرعية حيث دارا. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر لا حد لثوابه، كالماء المنهمر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال لما أخذوا برأس الأمر صبروا ولقين جعلناهم رؤوسا. وقال ابن تيمية إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. والمخاطبون بذلك هم بنو إسرائيل، والمؤمنون من المسلمين تبع لهم في الخطاب. واستعينوا بالصبر والصلاة. يطلب الله عز وجل من بني إسرائيل الاستعانة على طاعة الله عز وجل بصفة عامة. يقول استعينوا بالصبر والصلاة لتذهب عنكم شهوة الرئاسة والجاه. استعينوا بالصبر والصلاة لتذهب عنكم شهوة الرئاسة والجاه. الصبر والصلاة حين يطول الأمل ويشق الجهد قد يضعف الصبر. الصبر على طول الطريق الشائك، الصبر على قلة الناصر، أن ترى الشر نافشا والخير ضاويا ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق قد يضعف الصبر. الصبر على قساوة القلوب وإعراضها عن كتاب الله عز وجل، وهنا يريد الله عز وجل الصبر بالصلاة. قال لأنها التقاء النقطة بالكنز الذي يغني ويطير، إنها انطلاقة من حدود الأرض إلى كون الله الفتيح، إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة، إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المبذول. ألم يقل سيدنا صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. دائما يوصى الدعاء بالصبر وعدم العجلة. العجلة تضيع ثمرته الخير الذي في الدعوة. يقول إن القائد المحنك لا يخدع بحماس الجماهير الفائرة من ورائه. ثم يضرب المثل على ذلك بقول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هم اللي طلبوا إيه؟ القتال والبث والعطاء. فلما فرض عليهم القتال إيه؟ تولوا. أول انتكاس أيدي في الطريق الانتكاس الثاني. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أدي كان انتكاسا حزهم لإمامهم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الانتكاسة الثالثة، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فشربوا منه إلا قليلا منهم، يبقى جاء الانتكاسة الثالثة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى دي الانتكاسة الانتكاسة الرابعة. ولذلك يقول سيدنا خباب بن أرس شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لاقينا من المشركين شدة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع في الحفرة ويمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه ما يمنع ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الاستعجال، الصحابة لاقوا ما لاقوا وصبروا، الآن عما يعذب حتى لا يدري ما يقول. وبلال ينشد نشيده القدسي أحد الفتن التي تعرض لها الصحابة من أشد الفتن. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن طريق التربية الإيمانية هو أقرب الطرق لإعادة دولة الإسلام وإن ظنه الناس أنه أبعد طريق. تعطى رب الناس الأول يعرف إيه دينه ويصبر على العمل بهذا الدين وعلى الدعوة إلى هذا الدين يصبر يلاقوا ما يلاقوا. ولا بد من ابتلاء كما قيل للشافعي: يبتلى الرجل أن يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فلا بد من التربية الإيمانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يا رسول الله؟ كيف يذل نفسه؟ قال: يعرضها من البلاء لما لا يطيق. أين أنت يا مخلف العزم والطريق طويل؟ تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم واضطجع للذبح إسماعيل شق بالمنشار زكريا ذبح السيد الحصور يحيى عاش مع الوحوش عيسى قاس الضر أيوب زاد على المخدار في البكاء داود اتهم بالسحر والشعوذة والجنون. رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الحجر على بطنه من شدة الجوع ولله خزائن السماوات والأرض كسرت ربع أيده وشق رأسه ولله جنود السماوات والأرض. ثم أبو بكر وطعن عمر وذبح عثمان وطعن علي ثم الحسن بن علي قتل الحسين بن علي ثم عمر بن عبد العزيز قتل الحجاج سعيد بن جبير. وما في الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى علم. الأمر يحتاج إلى صبر. سيدنا صلى الله عليه وسلم كانت مدة دعوته كم سنة؟ 23 سنة. أول مواجهة بينه وبين الكافرين كانت بعد كم سنة؟ 15 وسنتين. 15 سنة بعد 15 سنة تربية. سيبات بعد 15 سنة تربية. ولم يتم له النصر الأكبر والأكمل والأكثر تأثيرا اللي هو فتح مكة إلا قبل وفاته بعامين فقط. وانت تتبع الناس للحي اللي ما يتعيش على طول تيجي عطيله فرمان تقول لا يا رجل سيبك منهم ده مش هينفع خلاص ده المنطقة دي عايز عجل ده مش عارف ايه ليه تتعجل الأحكام على الناس. كذلك كنتم من قبل ولبست بي كذلك كنتم من قبل تجاهد نفسك هناك جهاد النفس وده البداية جهاد النفس. قاتلوا الذين يلونكم من لم ينتصروا على نفسه لا ينتصر على غيره. ولماذا القيم في جهاد النفس؟ قال الجهاد كذا مرتبه: جهاد النفس وجهاد الشيطان جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد اهل البدع وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. جهاد النفس اربع مراتب: العلم والعمل والدعوه والصبر على أذى الناس. هذه أربع مراتب. هو جهاد الشيطان جهاد الشهوات التي يزينها لك الشيطان ثم بعد ذلك جهاد الشبهات التي يلقيها عليك الشيطان. جهاد الشهوات يكون بالصبر تكون بالصبر تصوم تصبر. جهاد الشبهات يكون باليقين في آيات الله عز وجل. ثم بعد ذلك جهاد المبتدعة طبعا باللسان ثم بعد ذلك جهاد المنافقين. جهاد المنافقين يكون بايه؟ جهاد المنافقين يكون بالله. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اي واحد صديق يعطي طعنا في دين الله عز وجل او يتكلم في دين الله عز وجل ويطعن في الخلاص من دين الله عز وجل يجاهد وتبين عواره للناس. ده جهاد المنافقين. ثم جهاد الكفار يكون ايه؟ بالقتال وبالسيف. بالسيف وبايه؟ وباللسان. طيب المراحل اللي مر بيها جهاد سيدنا صلى الله عليه وسلم، المرحله الاولى ايه؟ الكف. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال اي رجل من الكافرين في ايه؟ في مكه. ثم بعد هذا الاذن بالقتال، بقتال من قاتله، بالاذن الاباحه. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. ثم بعد هذا الامر ووجوب قتال من قاتلك. وجوب قتال من قاتلك. اما من سلمك من الكفار فلا تقاتل. المرحله الرابعه هي مرحله السلم. انك تبدا بالقتال اللي هو جهاد ايه؟ جهاد الطلب. تبدا بالقتال لكل الناس حتى يسلموا لله عز وجل او حتى يدفعوا الجزيه عن يدهم وهم صاغرون. طيب المرحلة الرابعة دي العلماء قالوا في ايه؟ اللي هي مرحلة السيف. قال جمهور اهل العلم انها ناسخة لما قبلها من المراحل. وهذا قول ابن كثير وابن سيد وابن القيم والقرطبي وابن عباس ومجاهد وقتادة. ولكن ايه معنى ناسخة بقى؟ مش معنى ناسخة يعني مزيلة لحكم المراحل التي قبلها. مش معنى النسخ بالمعنى الاصولي عند الفقهاء. لا، العلماء قالوا النسخ في اصطلاح المتقدمين من علماء السلف ليس كالنسخ في اصطلاح المتاخرين. النسخ في اصطلاح المتاخرين كان الناس بيخلوا للمسجد لبيت المقدس فنسخ هذا وامرهم الله بالتحول الى بيت البيت الحرام. فالحكم الاولاني ازيل نهائيا ولا يعمل به في اي وقت من الاوقات. لكن النفر عند علماء السلف المتقدمين معناه التفسير، معناه التبيين. النقطه دي هامه جدا يا اخوه، لان الناس اللي عكوا وترفعوا الدنيا ترفعوا عشان فهموا من هذه غلط. الناس معناه التفسير، معناه التبيين، معناه تقييد المطلق، معناه تخصيص العام. يعني حين يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم يقول بعدها فاتقوا الله ما استطعتم. فالدوسين يقول ان الايه الاولى منسوخه بالايه الثانيه. يعني معناه كده انك لا تتقي الله حق تقاته. لا، الايه الثانيه اتت مبينه لمعنى الايه، لمعنى الايه الاولى. ولذا قال العلماء ان ايه السيف ليست ناسخة وإنما هي ناسخة. النسخ وليس النسخ. إيه معنى النسخ بقى؟ كما في قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها. إيه المعنى الكلام ده؟ إنك أنت بتعمل بكل مرحلة، كل مرحلة من مراحل الجهاد التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه المرحلة التي تمر بها الآن. يعني ايه؟ يعني مسلمين في بلد مستضعفين. يعني المسلمين في حد فيه مستضعفين. ولا طاقة لهم على قتال مثلا الروس. نقول لهم نسخوا 1000 سيف لم تستقبلهم. لأن آية السيف ناسخة لما قبلها من الآيات. عند فهم عقيم. ما فهم واحد من علماء الاسلام، لا ابن تيميه ولا الشافعي ولا ابن جزء الغناطي المالكي ولا ابو حنيفه ولا الامام الصوحي. وتعالى كلام الشيخ ابن تيميه قال اذا كان المسلمون في وقت هم فيه مستضعفون أو في جمال هم فيه مستضعفون، فليعملوا بآية الصفح والعفو والكف عمن يؤذي الله ورسوله. قال: وإن كان المسلمون في وقت هم فيه مستضعفون أو في زمان هم فيه مستضعفون فليعملوا بآية الصفح والعفو والكف عمن يؤذي الله ورسوله. والإمام الشافعي سئل: هل يجوز للمسلمين أن يهاجموا عدوهم من غير فرض جزية؟ قال: يجوز لهم هذا، يجوز لهم هذا، بل قال الشافعي: ويجوز لهم عند الضرورة أن يعطوا المشركين مالا إذا خشي الإمام استئصال كعبة المسلمين. خلي بالكم النقطة دي. قال الشافعي: إذا خشى الإمام استئصال كعبة المسلمين، يعني دمار المسلمين دمار نهائي موت كلي لكل المسلمين الموجودين في المنطقة دي. قال: وإذا خشى الإمام استئصال كعبة المسلمين فيجوز له إيه؟ دفع مال الكافرين. إزاي الكلام ده؟ واحد يقول لك يعني إحنا هندفع، واحد باي السنة يقول لك إيه؟ يعني هندفع الجزية اليوم؟ أقول لك لا، أقول لك ما أقولكش كده، لكن إيه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جال الأحزاب وجال غطفان وجال يهود في حربه الثلاثة مع بعض، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى غطفان، بعث إلى غطفان إلى علام بن حفص كبيرهم أن يرحلوا على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. قال له: ارجع كتب داهية وادي لك ثلث ثمار المدينة. فكل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض هذا الأمر، يعني معناه كده أمر غير مباح شرعا ولا مش مباح؟ مباح ولا مش مباح؟ فسيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة قال: والله يا رسول الله لقد كنا كفارا وما كنا نعطيهم ثمرة واحدة من ثمار المدينة، والذي بعثك بالحق لا نعطيهم إلا الشيء. لكن تكون الرسول عرض هذا العرض يبقى جواز إعطاء مال للكافرين حتى يكفوا، زي ما حصل مع عالم أرسلان لما كان معاه 20,000 مسلم، وقسطنطين الرابع ملك الروم معاه 650,000 جندي مدرب بالسلاح، فسكان المسلمين على برشلونة خاف على الجيش المسلم ان هو يبعد عن بكر ابيه، فقال له قسطنطين الرابع بعث اليه وقال له: ابعث لك ما تشاء من الماء واسمح للجيش انه قال لا، قال: اعطيك ما تشاء من الارض، قال لا، كل ده خايف ايه؟ خايف على المسلمين. فأراد أن يسمح لجيش بالانسحاب، قال: من أراد أن يسألكم إيه؟ فلا شيء عليه، قالوا: لا، بل نقاتل طلبا للشهادة. فراح على أرسلان، راح لابس اللي كفن بتاعه عند الفجر سلطان المسلمين، فابتدى الجيش أسلحتهم، كل الجيش راح لابسين الكفن، مفيش جند بقى، وراحوا طالعين القسطنطين الرابع بال 650,000 اللي معاه، وما هي إلا ساعة حتى كان النصر للمسلمين وفقط قسطنطين في الأزل. تعال بقى، ده احنا عمالين نقول لك نديلك فلوس نديلك أرض، طيب تعال بقى. ثم نادى على برشلان: من يشتري الكلب؟ مين اللي يشتري بقى قسطنطين الرابع ده الكلب ده؟ فنادى رجل من مؤخرة جيش المسلمين: لا أشتري الكلب إلا بكلب. ما هو بعدين ايه؟ يشفوا قليلهم شوية. قال له: ادفع في ملك الروم ده كلب، اشتريه بكلب، دية بس كلب. قال: ادفعوا اليه الكلب. هو راح جاب الكلب اللي هو بتاعه، وجاب قسطنطين الرابع وراح رابطهم في ايه؟ بحبل ليف واحد من العنق، ثم مشى الرجل بهما الى القسطنطينية، فلما رآه القسطنطينية ما فعل بملكهم سملوا عينيه، خزقوا له عينيه الاثنين، قالوا له: جاي لنا كده بجلالة قدرك وانت مربوط في رقبة كلب، فسملوا عينيه.
فالشاهد ان الناس يعملون بالمرح. يعني المسلمين مثلا يكون فئه المستضعفين يجوز لهم المواجهه؟ نعم يجوز لهم المواجهه، بس ولا يعصيهم هذا من الاثم حتى يصلوا الى الحاله التي يجاهد فيها الكفار. يعني اذا وقعت امراه او رجل من المسلمين في الاسر اقبلت، فلم يبدا الا بكل ما في بيت المسلمين من مال يجوز هذا. لو واحد مسلم بيت وقع في الاسر وتبتديه بكل المال تبتديه، فما ظنك بايه؟ باعراض المسلمات التي تنتهك. فهذا فقه العلماء وفهم العلماء الربانيين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.